وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا.
هذه الآيات الكريمة من سورة المزمل جاءت بعد قوله جل وعلا: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الآيات. يقول تعالى: إنا أرسلنا إليكم. يا معشر قريش أو يا كفار مكة أو يا أيها الكفار عموما، إنا أرسلنا إليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من أنواع البلاغة فيه التفات، الخطاب أول عن الكفار على الغيبة: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ثم للحاضر للمخاطب بقوله: إنا أرسلنا إليكم، يخاطبهم رسولا شاهدا عليكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، يشهد عليكم بما تعملونه من الكفر، شاهدا على أنه بلغكم الرسالة كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أرسلنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسلناه رسولا إليكم، فهو مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، مثل ما أرسلنا موسى إلى فرعون. قد يقول قائل: لما مثل بموسى مع أنه ليس آخر رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، بل بعد موسى رسل وأنبياء، ومنهم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فليس أول الرسل ولا آخرهم. نعم، لأن موسى عليه الصلاة والسلام اشتهر أمره في رسالته إلى فرعون، ولأن اليهود في جزيرة العرب وفي المدينة في يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وهم ينتسبون إلا الشريعة اليهودية شريعة موسى. فموسى عليه الصلاة والسلام أمره اشتهر، وكفار قريش إذا أشكل عليهم شيء مما يحتاج إلى علم أرسلوا وفدا منهم إلى يهود المدينة يسألونهم عما يشكل عليهم. وحينما كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى اليهود يقولون ماذا نقول له وبما وعما لا نسأله، وهل طريقتنا أحسن أم طريقة محمد، يستفتون اليهود. فكان اليهود عندهم علم لكنهم لم يعملوا به، فالله جل وعلا يخاطب كفار قريش بأنه أرسل إليهم رسولا مثل ما أرسل موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون، وعندكم اليهود يعرفون ذلك فاسألوهم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. في هذا نذارة، ليس المقصود التمثيل فقط. فعصى فرعون الرسول، عصى فرعون موسى، فماذا كانت النتيجة؟ فأخذناه أخذا وبيلا شديدا ثقيلا. وفي هذا تحذير وتخويف لكفار قريش بأنكم إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فسيأتيكم ما أتى من قبلكم. ففرعون لما عصى موسى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وأنتم يا كفار قريش الأمر بالنسبة لكم مثل أولئك، إذا عصيتم محمدا صلى الله عليه وسلم أتاكم ما أتى من عصى موسى. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الرسول موسى عليه الصلاة والسلام، والنكرة إذا أعيدت معرفة فهي نفس النكرة الأولى. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. جاء كلمة الرسول في الجملة الثانية معرف للدلالة على أنه الرسول المعصي هذا هو الذي أرسل إلى فرعون. تقول مثلا جاءني رجل فأكرمت الرجل، أعدت الاسم الأول معرف دليل على أنه الاسم السابق هو نفسه، يعني جاءك رجل فأكرمته نفسه. والعرب إذا ذكرت الاسم ثم أرادت ذكره مرة ثانية إما أن تذكر ضميره العائد إليه أو تعيده معرفا بالألف واللام، وإذا أرادت غيره أتت به نكرة. فتقول مثلا جاءني رجل فأكرمت رجلا، هذا غير الأول، جاءني رجل فأكرمت رجلا. أنا أكرمت رجل غير ما يلزم أن يكون الأول، لكن إذا قلت جاءني رجل فأكرمت الرجل صار هو الأول. ومثله تقول جاءني رجل فأكرمته، مثله يعني هو نفس الأول، أكرمت الرجل، فهو معرف لتقدم ذكره. وهذه ال تسمى ال العهدية، يعني أنه معهود مذكور قريب. يقول بعض المفسرين في الحواشي: والعرب إذا قدمت اسما ثم حكت عنه ثانيا أتوا به معرفا بأل، أو أتوا بضميره لئلا يلتبس بغيره. معرفا بأل تقول فأكرمت الرجل، جاءني رجل فأكرمت الرجل، أو جاءني رجل فأكرمته. وفي قوله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية مع أصحابه: لو دخل العسر في جحر لدخل عليه اليسر. وتلا هذه الآية صلى الله عليه وسلم وقال: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، يعني اليسر يغلب، لأن اليسر اثنان والعسر واحد كما في الآية. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرف فهو واحد، واليسر منكر فهو متعدد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. فالعسر واحد لأنه معرف، جاءني رجل فأكرمت الرجل نفسه، جاءني رجل فأكرمت رجلا، الرجل الأول غير الثاني. فإن مع العسر، العسر معرف، يسرى منكر، إن مع العسر يسرى. فأعيد اليسر منكر دل على أنه غير الأول، وأعيد العسر معرف دل على أنه هو الأول، لأن ال هذه المعرفة العهدية يعني المذكور قبل. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي هو موسى، فأخذناه، أهلكه الله جل وعلا، وأهلكه بما كان يتبجح به ويفتخر ويقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأهلكه الله بالغرق. والله جل وعلا ينتقم ويهلك من شاء من خلقه بما شاء من خلقه، وقد يهلك القوم الأشد بشيء يسير، وقد يهلك الجبار العنيد بأقل شيء وأضعف شيء، كما أهلك الله جل وعلا النمرود بالبعوضة، بعوضة دخلت في مناخره فأزعجته، وكان يضرب بالمطارق على رأسه ليهدأ الوجع الذي يحس به، حتى أهلكه الله. ويهلك القوم بما كانوا يفرحون به أو يتوقعون منه الفرج أو يتوقعون منه الغيث، لما رأى عاد ما في السماء من الظلمة قالوا هذا عارض ممطرنا. يقول الله جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فأخذناه أخذا وبيلا، الوبيل الشديد، ويقال للمطر وابل ووبل لأنه ثقيل وينزل بقوة من السماء، ومنه يقال طعام وبيل يعني لا يستمرأ، عسر الهضم ثقيل. اقرأ.
يقول تعالى مخاطبا لكفار قريش والمراد سائر الناس: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي بأعمالكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال ابن عباس: أخذا وبيلا أي شديدا، فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
نكال الآخرة والأولى، الكلمتين اللتين قالهما، قوله ما علمت لكم من إله غيري، وقوله أنا ربكم الأعلى. نعم.
وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران،
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تتقون، كيف تقون أنفسكم من عذاب ذلك اليوم إن استمررتم على الكفر، أو أن لكم التقوى ذلك اليوم، يعني إذا رأيتم العذاب وأردتم التقوى وأردتم الخوف من الله ما نفعكم ذلك، فكيف تتقون إن كفرتم، يعني في الدنيا واستمرتم على كفركم، كيف تتقون ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، يوما يجعل الولدان شيبا، الولدان الولد الشباب، يصير الولد بمثابة الشيب الشايب من ابيضاض الشعر من شدة الموقف والأهوال العظيمة. قيل أن المعنى والله أعلم أنه يشيب حسا فعلا، ينقلب شعر المرء أبيض شيبا من هول الموقف، وقيل إنه بمعنى أنه تنهار قوى المرء حتى الرجل النشيط القوي يكون بمثابة الشيخ الكبير الشايب، ما يتحرك، يكون ضعيف الحركة تنهار قواه. وقيل إن الولدان يكبرون في ذلك اليوم لطول اليوم، يعني اليوم طويل، يوم يكون الولد المولود في أوله يشيب قبل أن ينتهي اليوم، يعني من طول هذا اليوم. والمعنى الأول هو الظاهر والله أعلم، على الحقيقة أنه يكون الأولاد شيبا، يعني تشيب رؤوسهم وأبدانهم من هول الموقف، وكما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اقرأ.
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحتمل أن يكون يوما معمولا لتقون، كما حكاه ابن جرير عند قراءة ابن مسعود: فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله.
يعني الشيب جمع أشيب، يعني شيب جمع، هؤلاء رجال شيب. نعم.
إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به. ويحتمل أن يكون معمولا لو كفرتم فعلى الأول، كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني، كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ وكلاهما معنى حسن، ولكن الأول أولى والله أعلم.
ثم وصف هذا اليوم بصفة أخرى بقوله يجعل الولدان شيبا، صفة ثانية غير هذه، وهي قوله السماء منفطر به. السماء على عظمها ومتانتها وقوتها وصلابتها في السنوات الماضية تتخرق وتنفطر تتشقق من حول اليوم. والسماء كما ورد في الحديث بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والسماء الثانية مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام. كثف السماء ومتانة وسماكة السماء مثل ما بين السماء والأرض. هذه المخلوق العظيم تنفطر، وكما قال الله جل وعلا إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت، يبين أحوال يوم القيامة. ومن أراد أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وإذا الشمس كورت وغيرها من السور التي تصور أهوال يوم القيامة. السماء منفطر به يعني تنفطر السماء تشقق، والله جل وعلا يأمرها بذلك لنزول الملائكة، تنزل الملائكة فيحيطون بأهل الأرض. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، وعد الله جل وعلا بهذا اليوم واقع لا محالة، لأن في بعض الوعود مثلا مخلوق يعد مخلوق ما ينجز، إما أنه ما تيسر له أو يخلف. أما وعد الله جل وعلا وما يعد به خلقه فإنه لا يتخلف، لأنه لا يمكن أن يقال عجز عنه تبارك وتعالى، ولا يقال صد أو رد أو ما استطاع، وإنما ما قاله الله جل وعلا وما أراده لا بد أن يكون. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، وفي هذا تخويف لكفار قريش وحث لهم على سرعة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يداهمهم العذاب.
اقرأ. السماء منفطر به، قال الحسن وقتاده أي بسببه من شدته وهوله.
منفطر به يعني الباسببية، منفطر به بسببه، بسبب هول هذا اليوم وعذابه. نعم.
ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، قال ذلك يوم القيامة، وذلك يوم يقول الله لآدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار. يقول الله جل وعلا لآدم ذلك اليوم يا آدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار. قال من كم يا ربي؟ كم بعث النار من العدد الخلق؟ قال من كل 1999 وينجو واحد، واحد من 1000 إلى الجنة، 999 إلى النار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فاشتد ذلك على المسلمين، يعني تأثروا، لأن هذا اليوم هو الذي يجعل الولدان شيبة إذا سمع مثل هذا الكلام، أنه من الألف واحد للجنة، كل من هذا الواحد؟ فاشتد ذلك على المسلمين، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم حين أبصر ذلك في وجوههم: إن بني آدم كثير، إن بني آدم كثير وكثرتهم إلى النار، وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنه لا يموت رجل منهم حتى يرثه لصلبه 1000 رجل، الواحد منهم أولاده لصلبه 1000، يكون له 1000 ولد قبل أن يموت. ففيهم وفي أشباههم جنة لكم، يعني تستترون بهم من النار، فيهم وفي أشباههم من غير يعجوج ومأجوج، لأن الكثير الفجار كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمسلمون قلة بالنسبة للكفار، والكفار هم أهل النار، فهم جنة يعني ستر للمؤمنين من النار.
كان وعده مفعولا، أي كائن وعده هذا اليوم مفعولا، واقعا لا محالة، وكائنا لا محيد عنه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: امرأة عندنا جاءتها الدورة الشهرية وهي تفطر في السنوات الماضية ولا تعيد الصوم لأنها كانت تجهل ذلك ولا تعرف كم عدد الأيام التي أفطرتها خلال الدورة.
الواجب على المسلم أو المسلمة إذا كان عليه شيء من الواجبات وقصر فيه أن يحرص على تأديته بالاحتياط. إذا كان يشك هل عليه 10 أيام أو 12 يوم أو أكثر مثلا، يحتاط فيصوم يؤدي 15 يوما، وهكذا يحتاط لبراءة ذمته. وعلى هذه أن تحتاط للأيام التي أفطرتها، هي تعرف عادتها مثلا أنها ما بين 6 و7، فإذا صامت عن كل شهر مثلا 8 أو 9 احتياطا براءة للذمة فحسن. وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من أجل التأخير الذي حصل، لأن المرء إذا كان عليه واجب وأداه خلال السنة صح ولا كفارة، يعني عليه صيام من رمضان فصامه في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو صفر أو ربيع أول أو جماد الأولى أو شعبان إلى شعبان، هو مباح له ذلك. فإن أخر إلى ما بعد رمضان آخر فلا يخلو، إن كان التأخير لعذر كالرجل مريض أو المرأة مثلا حامل ومرضع، تأخير بدون عذر يعني تمكن من القضاء لكن أخر، فيطعم عن كل يوم مسكين، وسواء كان التأخير لسنة واحدة مر عليه رمضان واحد بعد الذي أفطر فيه أو أكثر من رمضان، هو كفارته واحدة. يعني مضى عليه 11 شهر أو 12 شهر أو أكثر مثلا، أو مضى عليه 5 سنوات أو أكثر، الكفارة واحدة إطعام مسكين عن كل يوم، يعني إذا كانت المرأة مثلا تتوقع أن عليها صيام 4 سنين مثلا وكل سنة فيها 6 أيام فتصوم بعددها أو تزيد شيئا وتطعم عن كل يوم إطعام مسكين، وإطعام المسكين 1.5 كيلو من قوت البلد.
يقول السائل: طاف بي شخص وعندي شك بأنني لم أكمل 7 أشواط، وحصل الشك بعدما خرجت من الطواف.
لا يخلو إن كان الشك وأنت في الطواف فيجب عليك أن تكمل، لأنه ما يجوز للإنسان أن يخرج من المطاف وهو شاك في العدد، بل يحتاط، يبني على اليقين الذي هو الأقل. وأما إذا كان الشك بعدما انتهيت وخرجت فلا تلتفت لهذا الشك، وهذه قاعدة في جميع العبادات الشرعية. إذا شككت في أثناء العبادة فابن على اليقين الذي هو الإتيان بهذا المشكوك فيه، وإذا شككت بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت لهذا الشك. فمثلا في المطاف أنت تطوف، شككت ما تدري طفت 3 ولا 4، نقول يجب أن تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ 3، تجعلها 3. شككت ما تدري 6 أو 7، نقول ابن على اليقين، واليقين هو الأقل 6، واتب 7. بعدما انتهيت من الطواف وتوجهت إلى السعي لتسعى، شككت، حصل عندك شك هل هي 6 أو 7، نقول لا تلتفت لهذا الشك، لأن هذا بعد الفراق من العبادة. أنت تتوضأ مثلا، عند غسل رجلك اليمنى شككت هل غسلت يدك اليسرى أو لا، لمستها فوجدتها ناشفة فما تدري هل غسلتها أو لا، نقول ارجع واغسل يدك اليسرى التي شككت فيها وأكمل الوضوء. بعدما توضأت وانتهيت لمست وجهك مثلا فإذا هو ناشف، فشككت هل غسلت وجهك أو لا، نقول لا تلتفت لهذا الشك، لأن هذا بعد الفراغ من العبادة. في أثناء الصلاة الرباعية شككت هل صليت 3 ركعات أو 4، نقول ابني على اليقين واجعلها 3 وكمل صلاتك. بعدما سلمت وأخذت في التسبيح والتحميد شككت هل هي 3 أو 4، نقول لا تلتفت لهذا الشك، لأنك أكملت الصلاة وانتهيت منها وأنت تعتقد أنك أتيت بها كاملة، فلا تلتفت لهذا الشك. وهكذا في السعي وفي غير من الأعمال، في رمي الجمار مثلا شككت هل هي 6 حصيات أو 7، نقول ابن على اليقين العدد أنه الأقل أنها 6 ورمي 7. إذا انتهيت من المرمى وأبعدت شككت هل رميت 6 أو 7، نقول لا تلتفت لهذا الشك. الشك في أثناء العبادة يجب أن تبني فيه على اليقين، يعني تأتي بالمشكوك فيه. الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له.
يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: وإن جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة؟
هذه بشارة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. أمر الله جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يبشر العباد المؤمنين بأن الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، كتبها تفضلا منه على عباده، وإلا فلا يجب على الله شيء. لأنه جل وعلا لو عذب العباد كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فهو جل وعلا لا يجب عليه شيء، وإنما أوجب على نفسه الرحمة لعباده المؤمنين.
يقول السائل: هل يصح لمن قضى 20 يوما بمكة أن يعتمر من التنعيم؟
من دخل مكة بعمرة وأداها، سواء قضى بمكة 10 أيام أو 20 أو شهر، إذا أتى بعمرة فما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، ما دام بمكة يكثر من الطواف بالبيت ويتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القرب التي ممكن أن يعملها في مكة، ولا يخرج للتنعيم ولا لغيره للإتيان بعمرة. فإن سافر إلى مكان ما قريب أو بعيد ثم أراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. والمرء لا يعتمر عن الحي إلا بعد علمه، وبشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، لأن الرجل والمرأة اللذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن آبائهم ذكروا أنهم لا يستطيعون الركوب ولا الظعن، وأما من يقدر فيحج عن نفسه، وأما الميت فتحج عنه وتعتمر متى شئت.
يقول السائل: أحد العاملين لدي راتبه لا يكفي لسداد متطلباته هو وأسرته، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
يجوز أن تعطيه من الزكاة بشرط أن لا يكون هناك محاباة من أجل أن يجتهد في العمل أو يزيد في العمل، يعني تعطيه كما تعطي غيره ولا يكون فيه مراعاة لزيادة الإنتاج والعمل من أجل الزكاة التي تعطيه.
تقول السائلة: امرأة طهرت من العادة الشهرية بعد 4 أيام وهي محرمة، ثم طافت العمرة وأثناء السعي وفي الشوط الخامس نزل عليها الدم مرة أخرى ثم طهرت في اليوم الذي بعده، فهل عمرتها صحيحة؟
إذا كانت طافت وهي طاهرة فعمرتها صحيحة، وما دام أنها ما حست بنزول الدم إلا في حال السعي فطوافها صحيح إن شاء الله وعمرتها صحيحة، لأنه لا يشترط للسعي طهارة. إذا طافت المرأة مثلا وفي طهرها ثم حاضت فلها أن تكمل عمرتها بالسعي والتقصير وإن كانت حائض.
تقول السائلة: امرأة طافت وسعت للقدوم ولم تقصر من شعرها نسيانا.
نسيت التقصير بعدما طافت وسعت، إذا كان لم يمضي وقت طويل أو ولم يحصل منها فعل محظور لا يعذر بجهله كالجماع مثلا فلا بأس عليها تقصر ولو بعد يوم أو يومين أو 5 أيام. أما إذا كان جامعها زوجها خلال هذه المدة قبل أن تقصر فقد استقر الهدي في ذمتها، فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لأخي من الأب لسداد ديونه؟
هذا الأخ إن كنت ترثه فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، يعني أنت ترثه لكونه ما عنده أولاد والأب غير موجود، وتقول إنه أخ من الأب، ليس هناك إخوة أشقاء يحجبونك، فحينئذ تكون ترثه ما يجوز أن تعطيه من الزكاة. أما الذي لا ترثه فتعطيه من الزكاة بشرط أن يكون من أهلها من الفقراء. أما أن تحابي أخاك فتعطيه زكاة مالك وأموره ماشية فلا يجوز، لأنك أعطيته حق غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان جلدان يعني قويان يطلبانه من الزكاة عليه الصلاة والسلام، أعطى لهما كلمة من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام لهما ولمن يأتي بعدهما إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. انتبهوا، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وهذه ليست للرجلين فقط، لهذين لهما ولمن يأتي بعدهما إلى يوم القيامة. لا حظ فيها لغني يعني تدخل على الغني بالنقص، الغني الذي عنده مال يغنيه، أو قوي مكتسب يكتسب ما يكفي، يعني ما عنده شيء لكنه يعمل كل يوم ما يكفيه، ينتج ما يكفيه، هذا ما يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لأنه إن لم يكن غني لكنه قوي مكتسب. هناك قوي غير مكتسب، قوي غير مكتسب يعطى من الزكاة، قوي غير مكتسب مثلا متفرغ لطلب العلم وممكن أن يعمل لكنه ترك العمل للتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة، قوي لكنه ما يتيسر له العمل ما يستطيع أن يعمل يعطى من الزكاة، قوي يستطيع أن يعمل لكنه ترك العمل لأجل يأخذ من زكاة الناس نقول لا يجوز له ذلك. غني عنده مال يغنيه، عنده ما يكفي سنة، ما يأخذ من الزكاة. الفقير هو من لا يجد الكفاية أو يجد أقل من نصف الكفاية، كفاية السنة. والمسكين قالوا من يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية كاملة، وقيل العكس بين الاثنين، يعني أن كل واحد من الفقير والمسكين ما يجد الكفاية كاملة، هذا يعطى من الزكاة سواء كان يجد النصف فأقل أو يعطى، أو يجد النصف أكثر لكن ما يجد الكفاية يعطى من الزكاة. والشخص الذي ترثه أنت ما يجوز أن تعطيه من الزكاة، أخوك ما تزوج والوالد غير موجود ترثه أنت ما تعطيه من الزكاة، أختك كذلك ما عندها أولاد والوالد غير موجود ما تعطيها من الزكاة، إذا كان الوالد موجود أو لها أولاد يحجبونك من الميراث تعطيها من الزكاة. الأولاد وإن نزلوا سواء كانوا من أولاد البنين أو أولاد البنات كلهم ما يعطون من الزكاة، ابن ابنك وابن بنتك وإن نزل ما تعطيهم من الزكاة، الآباء والأمهات وإن علوا من قبل الأب أو من قبل الأم ما يعطون من الزكاة، أم الأم ما تعطى من الزكاة، أم الأب ما تعطى من الزكاة، أبو الأب ما يعطى من الزكاة، جد الأب ما يعطى من الزكاة، جدة الأب ما تعطى من الزكاة، الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا ما يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك، الحواشي إن كنت ترثهم فلا تعطيهم من الزكاة، عمك مثلا ما له أولاد ولا في أحد أقرب منك أنت الوارث الوحيد له ما يجوز أن تعطيه من الزكاة إذا كان فقيرا.
يقول السائلة: امرأة اعتمرت وقبل أن تقص من شعرها لبست النقاب ناسية،
إذا لبست النقاب قبل التقصير جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها والحمد لله.
يقول السائل: زوج أخت الشقيقة راتبه جيد ولكن عليه دين، وذلك من أجل بناء سكن خاص، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟
زوج الأخت إذا كان فقير تعطيه من الزكاة، إذا كان راتبه ما يكفيه أو على قدر كفايته فقط لكن عليه دين لزمه ولا يستطيع سداده فتعطيه من الزكاة لسداد دينه ولنفقته.
يقول السائل: أول عمرة أؤديها وحصلت مشادة ونقاش بيني وبين زوجتي، فهل تؤثر على عمرتي وهل هناك كفارة؟
على المعتمر أن يحرص على البعد عن الجدال الذي لا طائل تحته ولا فائدة فيه، لكن إذا حصل شيء من هذا يسير فهو معفو عنه إن شاء الله ولا يؤثر على العمرة.
يقول السائل: نويت الاعتكاف في بداية العشر الأخيرة، إلا أنني لم أواصل الاعتكاف نظرا لظروف معينة، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، إلا أن الأفضل للإنسان إذا دخل في عبادة أن يتمها، هذا هو الأفضل، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن إذا أبطلها لسبب من الأسباب فإن كان عذر مقبول فلعل الله جل وعلا أن يكتب له أجر هذا العمل الذي حرص عليه ونواه ولم يتمكن من أدائه. وإن كان لهوى في نفسه ترك هذه العبادة مثلا فلا إثم عليه، لأن النوافل إذا دخل فيها الإنسان له أن يتمها وله أن يقطعها سوى الحج والعمرة. فإذا أحرمت بالحج فيجب عليك أن تتمه، إذا أحرمت بالعمرة فيجب عليك أن تتمها، ولا يجوز لك أن تقطعها أو تلغيها حتى تتمها، إلا إن كنت محصرا، فالمحصر له أحكام خاصة أنه يذبح هدي ويتحلل إن لم يكن اشترط، وإن اشترط تحلل بدون شيء. فبعض الناس في هذه الحال يجهل، إذا جاء للعمرة ووجد الزحام الشديد عدل، قال خلاص عدلنا عن العمرة نؤجلها إن شاء الله بعد العيد، هذا ما يجوز، ما دام دخل في النسك يجب أن يتمه وهو محرم. حتى لو قال عدلت، لو قال تركت العمرة ولبس ملابسه فهو محرم ومواخذ بأعماله من محظورات الإحرام، فما يجوز للمرء إذا دخل في النسك إلا أن يتمه، إلا المحصر الذي منع من دخول مكة نهائيا، هذا إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فعليه أن يذبح هدي ويتحلل أو يصوم 10 أيام إذا لم يستطع الهدي. وأما سائر العبادات، مثلا أخرجت 100 ريال تريد أن تتصدق بها صدقة تطوع، ثم بعد ذلك وتصدقت منها 50 أو أقل أو أكثر واحتفظت بالباقي فلا بأس عليك. نويت تصلي 2 ركعات مثلا، دخلت في الصلاة ثم بعد ذلك أن تقطعها فلا حرج عليك، إلا أن الأفضل الإتمام. دخلت في الطواف مثلا فرأيت الزحام الشديد فبدالك أن تلغي هذا الطواف وتقطعه فلا بأس عليك. النوافل نوافل العبادة إذا أتممتها فحسن، وإذا أبطلتها فلا شيء عليك. يسأل عن شيء مما ورد في التسبيح والتكبير والتحميد، يستحب للمرء أن يقول بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يعني هذه 3 الكلمات من كل واحدة 33، يكون المجموع 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 10 مرات. ويستحب أن يقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة. كان كعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. فيستحب للإنسان أن يكثر من الذكر ومن التهليل والتسبيح والتحميد، لأن ذكر الله جل وعلا لا يعدله شيء، كما قال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أقوى في النهي عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله جل وعلا يحث عباده على الإكثار من ذكره.
يقول السائل: لبست ملابس الإحرام وكنت أعلم أن الطيب من محظورات الإحرام، ولكنني فهمت أن تطيب ملابس الإحرام هو المحذور، وطيبت جسمي ولحيتي ولم يمس ملابس الإحرام طيب، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، لأنك تطيبت جهلا، ومن تطيب جهلا فليس عليه شيء والحمد لله.
يقول السائل: توفي زوج وزوجة في حادث ولم يعرف من الذي مات أولا، فكيف يتم تحديد؟
هؤلاء يرجع فيهم إلى قاضي الجهة ليسأل من حولهم عن الحال، ولهم باب مخصوص في فرائض، باب ميراث الغرقاء والهدماء ونحوهم، ينظر ويرجع إلى ورثة كل واحد إن اتفقوا أو اختلفوا، وتطلب البينات والشهود. أما إذا تقدم أحدهم على الآخر ولو بلحظة ولو بدقيقة واحدة، فإن المتأخر يرث من المتقدم.
يقول السائل: مقيم في المملكة وأهلي في بلد آخر ويخرجون عني صدقة الفطر، فهل علي أن أخرجها؟
صدقة الفطر الأفضل أن يخرج المرء صدقة فطره في البلد الذي هو فيه، الذي فيه البدن. أنت مثلا هنا وأهلك في الرياض، تخرج صدقة الفطر عنك هنا وعن أهلك في الرياض، فإن جمعتها وأخرجتها أنت في مكان إقامتك صح، لأنك أنت المخاطب بهذا. وإن كلفت أهلك في الرياض بإخراج صدقة الفطر عنك وعنهم صح، فلا بأس بهذا ولا هذا والحمد لله، إلا أن الأفضل أن تكون صدقة فطر كل شخص في مكان إقامته، هذا الأفضل. لكن لو أخرجوا عنك مثلا في مصر صح، ما دمت أهلك في مصر وأنت هنا وقلت لهم أخرجوا عني صدقة الفطر، يخرجونها ولا بأس.
يقول السائل: هل يجوز التمسح بالكعبة وتقبيل الركن اليماني؟
لا يا أخي، ما يجوز تقبيل الركن اليماني. التمتع بالكعبة على وفق السنة، شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوغ لنا أن نعمله من باب التقرب إلى الله، لأنه يكون حينئذ بدعة. فالذي ورد في الحجر الأسود التقبيل أو الاستلام وتقبيل اليد أو الاستلام بمحجن أو عصا أو نحو ذلك وتقبيل الشيء الذي مس الحجر الأسود أو الإشارة إليه. وأما الركن اليماني فالوارد فيه الاستلام فقط دون الإشارة ودون التقبيل. وأما الركنان الشاميان فلا تقبيل ولا استلام ولا إشارة. والله جل وعلا نوع لعباده ليرى سبحانه رأي عين وهو أعلم من يمتثل ويتقيد بالسنة ومن يتفلت ويخرج. الركن اليماني له الاستلام فقط، الحجر الأسود له التقبيل والاستلام باليد أو بغيرها والإشارة إليه. والركنان الشاميان اللذان يليان الحجر لا استلام ولا تقبيل. ورد أن معاوية رضي الله عنه لما حج استلم الأركان الأربعة واطلع عليه ابن عباس رضي الله عنهم فقال ما هذا يا معاوية، ليه تستلم الركن الشامي والركن العراقي لما؟ قال معاوية رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور، ما نهجر ركن ونستلم ركن. قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال معاوية رضي الله عنه صدقت. ورجع معاوية مع ابن عباس، لأن ابن معاوية رضي الله عنه اجتهد قال ليس في البيت شيء مهجور، قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع، قال صدقت. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على من يخالف السنة كبيرا كان أو صغيرا. معاوية كان أمير المؤمنين وكان ابن عباس فرد من أفراد المؤمنين هو أمير عليه، فأنكر عليه لما رأى